بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحبائي، الكثير من الأحيان الإنسان يقع في الخطأ أو في الغفلة أو في الذنب أو في المعصية، ووقوعه في الذنب والخطأ والمعصية يسبب له حاجزا وحائلا عن مواصلة الطريق والسير نحو الله تعالى. كثير من الأحيان يخطئ الإنسان، ليس فينا أحد معصوم، صح؟ فيخطئ الإنسان، يقع في معصية، يقع في ذنب، يقع في إثم معين، فيكون ذلك الذنب حائلا عن التقدم، حائل عن الاستمرار في الطريق نحو الله، في السير نحو الله، في السلوك إلى الله تعالى، في سيره نحو عبوديته، في عبوديته نحو الله تعالى. ولذلك هذه الآية الشريفة من الآيات المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يتذكرها دائما، خصوصا أمثال من العاصين والمذنبين والمقصرين في واجباتهم، يتذكر هذه الآية حتى تكون له حافزا للحركة، منشطا للحركة، رافعا لتلك العوائق والعقبات التي تسببها المعصية والذنب والبعد عن الله تعالى. لأنه الشعور، شعور الإنسان بأنه مطرود، شعور الإنسان بأنه مبغوض، شعور الإنسان بأنه غير مرغوب به عند الله تعالى عليكم السلام، هذا يسبب له عائق. عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، يسبب له عائق عن الحركة. وياي أحبائي، يسبب له عائق عن الحركة، يجعله متقوقعا على نفسه، لا يتحرك، لا يتقدم. ليش؟ ما هو السبب؟ يقول بأني أذنبت، بأني أخطأت، بأني قصرت. شايفين مرات واحد إذا يخطئ مع رب العمل، مع مديره، مع مسؤوله في الدوام، طالب مع الأستاذ، إذا أخطأ يتقوقع على نفسه، يتألم، يسبب له ذلك حاجزا نفسيا بينه وبين تلك الجهة، يقول هذه الجهة ما رغب بي، لا تريدني، لا ترغب في، صح ولا لا؟ فيكون هذا مانعا من السير، من التقدم، من السلوك نحو الله تعالى. فالله تعالى لرحمته الواسعة، للطفه، لعطفه، لحنانه، لحبه لنا، أنزل هذا الخطاب الإلهي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فشوف أول كلمة، أول شيء يرجعك: قل يا عبادي، أنت أو أنا الذي أخطأت، أنت عبد لي، أنت الذي أخطأت، أنت عبد لي، منسوب لي. قل يا عبادي، ما قال أيها المذنبون، ما قال أيها العاصون، ما قال أيها البعيدون ابتعدوا عني. قلنا إذا أخطأ التلميذ مع أستاذه، الأستاذ يقول له لا تجلس أمامي، لا أريد أن أرى وجهك. أو حتى إذا لم يقل له، عندما يسكت يتألم التلميذ، يحس بأن هناك فارق وبعد بينه وبين الله، غير منسوب التلميذ إلى أستاذه. لكن الله تعالى برحمته يقول: قل يا عبادي، أنتم عبادي، يا النسب، نسب العبادة إليه، إلى نفسه، أنتم عبادي المذنبون، الخاطئون، المقصرون، البعيدون، أنتم عبادي. قل يا عبادي، شنو ذولا؟ مو اللي صلوا واللي صاموا واللي أطاعوا الله تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف، التفتوا أحبائي، ولم تقل الآية بأنهم أخطأوا مرة واحدة وهذا انتهى الحال وتابوا، أخطأوا مرة ثانية ورجعوا، أخطأوا مرة ثالثة وندموا، أخطأوا مرة رابعة، شوف التفتوا أحبائي رجان، أخطأوا مرة رابعة، لا، أسرفوا على أنفسهم. الإسراف هو كثرة الخطايا والذنوب، الإسراف معناه الإكثار، الإفراط في الذنوب والخطايا، يعني مو مرة واحدة يذنب، ولا ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة ولا مئة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وأسرفوا مو بالأكل وبالشرب وبالوظيفة وبالعمل، أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم في البعد عن الله تعالى، في البعد عن الطريق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شنو؟ ماذا يقول الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تتصوروا بأني طردتكم وأني لا أريدكم وأني لا أحبكم وأني لست برب لكم وأنتم لستم بعباد لي. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش أحبائي؟ ما هو السبب؟ لأنه بمجرد أن يقنط الإنسان من رحمة الله وييأس من رحمة الله، وين يروح؟ إلى إبليس لعنة الله عليه. لأن خطين، خط الله وخط الشيطان. الشيطان تكفل بأن يتحمل المسؤولية في إضلال الناس وغوايتهم وإبعادهم عن الله، وأن يأخذ هذا الخط، خط الأنبياء اللي هو يوصل إلى الله تعالى، وخط الشيطان الذي يبعد عن الله تعالى. خط يوصل إلى الله وخط يوصل إلى الشيطان يبعد عن الله. فإذا الله تعالى تركنا وجعلنا نقلط لكثرة الذنوب، وين نروح؟ وعليكم السلام، يأخذنا الشيطان، إبليس لعنة الله عليه. ولذلك يقولون بأن أكبر ذنب من الذنوب هو اليأس من رحمة الله والقنوط من الله تعالى. هذا أكبر ذنب من الذنوب. صحيح الذنوب إلى فد مراتب معينة، لكن أكبر تلك الذنوب هو أن تيأس من رحمة الله. لذلك في مضمون بعض الأخبار أن شخصا قتل 99 رجلا، وإجى للإمام أو إلى أحدهم وقال له بأن أنا قتلت 99 شخص، هل لي من توبة؟ قال له أنت تتاب الله عليك، يعني هذا ما الذنب صحيح كبير، لكن شنو أنت تستطيع أن تتوب. بالطريق تباوع، شاف له واحد جابه كتله، قال ظلت على هذا خليه كتلة على هذا، صاروا شقد، صاروا 100. فبعد يأس من رحمة الله، قنط من رحمة الله. أو المثال الأوضح، مثال الأوضح أنه هذا أحدهم ما يحضرني اسمه، بزمن الإمام الكاظم صلوات الله عليه والإمام الصادق، الإمام الكاظم هو الصادق من يعني حكام، يعني من أتباع البلاط العباسي، من أتباع البلاط العباسي. فهذا دخل عليه شخص وجده يأكل في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، فقال له يا فلان ألا تدري بأن هذا نهار شهر رمضان صيام؟ قال له لا أدري، ولكن الذنب الذي فعلته الذي قمت به لا يقبل معه صيام. شنو هذا الذنب اللي سويته؟ قال له بيوم من الأيام دخل لي هارون أو ما أدري منه هذا الحاكم العباسي على غرفة بها 60 أو 50 أو 20 علوي موجودين، أعداد علوي، وقال لي الله اذبحهم. فأنا بديت أذبحهم واحد بعد الآخر، أترى لي بعد ذلك من توبة؟ الله يقبل لي توبة أو يقبل لي صيام؟ فهذا الرجل اللي صاحب اللي قاعد يمه نقل الكلام إلى الإمام الصادق أو الكاظم، فقال محل الشاهد هنا، فقال يأسه من رحمة الله أشد من ذنبه وقتله لهؤلاء. اليأس من رحمة الله هو أشد الذنوب أيها الأحبة. ولذلك شوف الآية قد لطيفة، قل يا عبادي، أولا نسبهم إلى نفسه، الذين أسرفوا، مو اللي سووا ذنب واحد، أذنبوا كثيرا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وأسرفوا على أنفسهم مو أسرفوا في حياتهم المادية أو يعني الأكل أو الشرب أو الوظائف أو تحصيل الأموال، لا، أسرفوا في كمالهم، في وصولهم إلى الله وعليكم السلام، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. لأن القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله مباشرة وين يوديك؟ إلى الخط الآخر، إلى الطرف الآخر. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. شنو ذنبك؟ شنو ذنبك؟ طبعا هذا مو الاستهانة بالذنب، لكن شنو ذنبك؟ ذنبك كذا 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 كذا، داخل في هذه الكلية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، إن الله يغفر كل ذنب ما عدا الشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن ماذا تحتاج؟ الآية الأخرى تبين، لا نريد أن نطيل، نريد أن ندخل في درسنا، الآية الأخرى تبين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا المطلوب منك، أنه تكون توبتك توبة صادقة، توبة فيها إنابة، توبة فيها رجوع إلى الله تعالى. صحيح إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن يمتى؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية فيها الكثير من النكات والالتفاتات، لكن نكتفي بذلك حتى نأخذ منها الموعظة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. النوع الثالث في الآداب المختصة بالمتعلم، كان كلامنا أحبائي مر الكلام سابقا عن آداب المعلم والمتعلم سوية وآداب المعلم لوحده، والآن القسم النوع الثالث في الآداب الخاصة بالمتعلم بك أيها الطالب. ولذلك يجب أن نسترعي الأذهان لهذه الآداب، ماذا يجب علي كطالب للعلم، ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوفر في كطالب للعلم. يقول المصنف وهي تنقسم كما مر ثلاثة أقسام مثل التقسيمات السابقة، آدابه في نفسه، آداب لك في نفسك مع نفسك، وآدابه مع شيخه وأستاذه، وآدابه في درسه مع دروسه في دروسه. نأتي إلى القسم الأول، آدابه في نفسه، وهي أمور. الأول، أن يحسن نيته ويطهر قلبه، هذا طالب العلم يجب عليه أن تكون نيته خالصة لله تعالى. لماذا أتيت إلى طلب العلم؟ وهي نبهنا عليها كثيرا أيها الأحبة، كون كل واحد منا يحاول أن يجدد نيته في كل يوم، بل في كل درس، بل حتى في الدرس الواحد في كل مرة. ليش أنت جاي تدرس العلم؟ لماذا تطلب العلم؟ ماذا تريد من طلبك العلم؟ لماذا تحضر في الدرس؟ لماذا جلست هنا؟ ماذا تريد؟ ماذا ترغب؟ ما هو المحرك؟ ما هو الدافع؟ ما هو الباعث الذي بعثك إلى طلب العلم؟ إذا كان الله قنيا لك، إذا كان غير الله كن تصحح نيتك. أن يحسن نيته، وهي إحسان النية يحتاج شنو؟ يحسن نيته شنو؟ يحسن فعل مضارع يدل على الاستمرار، يحسن نيته باستمرار في كل مرة، مو في البداية فقط يحسن نيته وانتهى، لا، يحسن نيته في كل حال وعلى كل حال. ويطهر قلبه من الأدناس، الأفكار السيئة، الأفكار التي تبعده عن الله، الخواطر السيئة، الذنوب، الحقد، المعرفة، هذه الأحقاد التي تملأ قلوب البعض، نستجير بالله تعالى تلقاه معبأ ومحمل بالأدناس والخواطر السيئة والسلبية. كل إنسان يكون صافي نقي أيها الأحبة، بغض النظر أنت طالب علم أو مطالب علم، خلي واحد يصل إلى هذه الرتبة، إلى هذه المرحلة، أن يكون طاهرا من الأدناس والأرجاس. يعني شنو؟ يعني إنسان نقي، يعني إنسان على حد تعبير ولو ملطيف يقولون هذا إنسان ما ملعب، يعني ما عنده هاي اللي منا ومنا الزوايا والزواغير يروح يمنا ويسرى، لا، إنسان على فطرة واضح، إنسان شفاف، إنسان مقبول ومحبوب عند الجميع، إنسان طاهر، إنسان لا يبتغي فوق نيته سوءا ولا يضمر سوءا ولا يريد شرا لا لنفسه ولا للآخرين. هذا أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستمراره. فشوف التفت أحبائي، شنو الذي يوفر لك القاعدة والأهلية لطلب العلم؟ هو هاي، تحسن نيتك وتطهر قلبك من الأدناس. وعليه إذا واحد لحد الآن نية تشبيهه متزلزلة، نية مخربطة، نية مشوبة، نية مشوشة، إذا واحد لحد الآن ما له خلق للآخرين، شيخ محمد كيف يحضر للدرس ما يحضر للدرس، يقرأ ما يقرأ، شيخ محمد أنا مو أنت ترى، يحضر للدرس ما يحضر للدرس، يقرأ ما يقرأ، ضايج من الجميع، ما له خلق للامتحانات، فرضا متعارك ويا هذا، ضايج على هذا، هذه مو صحيحة أحبائي. يكون الإنسان شنو؟ يحاول أن نعم سيد
قبول العلم، يعني
فهم
العلم،
أي يعني حتى تكون مستعدا لتلقي العلم، وأن تكون نفسك قابلة للتعلم لقبول العلم وحفظه واستمراره. مو بس قبول العلم يا سيد نور، بل حفظه واستمراره. لا يكون الإنسان حافظا للعلم ولا مستمرا على طلبه إذا كان قلبه مشوشا كما قلنا. زين، وقد تقدم ما يدل عليه، لكن احنا ذكرنا هذا سابقا في أول مطلب اللي هو الإخلاص، لكن أعيد هنا لينبه على كونه من أسباب التحصيل. يعني هناك صحيح ذكرنا الإخلاص وتطهير النية وإصلاح النفس في البداية، لكن نريد أن نركز عليه هنا حتى يكون سببا لتحصيلك للعلم أيها الطالب، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في آداب طالب العلم في نفسه. فآدابك في نفسك يجب أن تكون طاهرا من الأدناس، مطهرا لنفسك من الأرجاس، ونقي النية وصاف النية، حتى شنو؟ حتى تحصل العلم، حتى تكتسب العلم. ومن هنا أيها الأحبة، الكثير من الإخوة والأحباء الأعزاء يجون يقولون شيخنا أنا جاي أدرس بس ما جاي أمتحن، ما أفتهم، جاي أمتحن أكثر من مرة في اللجنة مثلا وأرسل، جاي بين امتحانات ما أوفق، شنو السبب؟ هاي حاول أن هاي مرات واحد شنو؟ ما جاي أقول قاعدة كلية، مرات واحد هو قراءته مو دقيقة، مو صحيحة، مباحثته مو صحيحة، لا، مرات واحد اللي كلنا موفرهم، يا أبا والله عدت المادة 50 مرة مثلا، أو حفظتها حفظ عن قلبي عن ظهر قلبي، لكن ما جاي أوفق. ليش؟ لهذا السبب، أن النية مشوبة إلى الآن، أن النفس مو صافية، النفس بيها خلل، يحتاج إلى شنو؟ أن شوي شوي تهذب نفسك، تطهر نفسك حتى يستقر العلم، لأنه العلم مو بكثرة التعلم مثل ما يقول الإمام الصادق، وإنما هو نور يقذفه الله في قلبي من يحب أو من يشاء أو من يريد أن يهديه على اختلاف الألفاظ. زين، حتى يكون من أسباب التحصيل، وهناك من أسباب الفائدة الأخروية، وهناك في المطلب اللي ذكرناه في البداية على الإخلاص، حتى يكون سبب للوصول إلى الآخرة والفوز بالآخرة. قال بعض الكاملين، الناس الكاملين الواصلين، تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، فبدونه لا تنمو ولا تكثر بركته ولا يزكو. شايفين واحد فلاح يجي الأرض سبخة، يعني لا مليئة بالأملاح ولا تصلح للزراعة، ويخلي البذر ويتصور أنه راح ينمو، مستحيل مستحيل لا ينمو. شايفين مزارع فلاح يضع الباذر ولكن لا يسقيه مستحيل، أيضا نفس الكلام. فيحتاج شنو؟ إلى تهذيب الأرض، تنظيف الأرض، تطيب الأرض، قلع الأشواك، حرفها، صح ولا لا؟ رفع الأملاح عنها، وعد ذاك الوقت شنو؟ تعال إزرع. نفس الكلام، العلم ما دامت هاي الأوساخ والقادورات النفسية موجودة في داخل قلبك لا يسكو، لا ينمو، لا يرتفع، لا يكون موجودا صالحا عندك، بل قد نستجر بالله يكون شنو؟ ضدك، عليك وبال عليك. ولذلك شي يقول تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، فبدونه بدون التطيب لا تنمو ولا تكثر بركته ولا يسكو، كالزرع في أرض بائرة. بائرة يعني شنو؟ يعني هالكة، هالكة غير عامرة، هذا ما يحقق أن المقصود. كالزرع في أرض بائرة غير مطيبة، غير نافعة، غير صالحة للزراعة. زين. وقال النبي صلى الله عليه وآله إن في الجسد مبغة، يعني قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شنو هاي القطعة؟ ألا وهي القلب. ولذلك شوف القرآن شقد دقيق، ما قال إلا من جاء الله بمال كثير أو بعلم كثير أو بعمل كثير أو بأولاد كثر أو بزوجات كثر، لا، شقال؟ بقلب سليم. إلا من جاء بقلب سليم، إذا أجيت بقلب سليم أنت فزت. ويسألون الإمام صلى الله عليه وسلم يا ابن رسول الله ما هو القلب السليم؟ قال هو القلب، مضمون الكلام هو القلب الذي لا يشك بالله ولا يشرك مع الله أحدا، القلب الذي لا يشرك مع الله أحدا، هذا القلب السليم. فأنت كل واحد من عندنا يشوف قلبه هل يشرك مع الله تعالى أحد بعد ما وصل إلى مرتبة القلب السليم. متى ما وصل إلى أنه لا يشرك مع الله تعالى أحد في تصرفاته، في أعماله، في سلوكياته، في طلب العلم، في وصل إلى القلب السليم. نسأل الله القلب السليم لنا ولكم. وقال سهل بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور. هذا الحرام مو الحرام التشريعي، يعني حرام يعني راح يحصل أثم، هذا حرام التكوين، يعني مستحيل أنه شنو يصل إلى قلبك النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. إذا في قلبك شيء يكرهه الله، حتى هاي الأمور اللي تتصور تدخلها بقلبك هاي مو علم، أطمئن، هاي مو علم، بل هاي وبال عليك. وقال علي بن خشر شكوت إلى وكيع قلة الحفظ، فقال استعن على الحفظ بقلة الذنوب. قلة الذنوب هي التي تيسر الحفظ، وقد نظم بعضهم ذلك في بيتين فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ليش؟ وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. على قراءة أخرى وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. زين. هذا الأول، أن يطهر قلبه ويحسن نيته. الثاني أن يغتنم التحصيل في الفراغ والنشاط وحالة الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وسلامة الحواس وقلة الشواغل وتراكم العوارض. يعني شنو؟ يعني يا أحبائي، يا إخواني، يا أعزائي، وأنتم في هاي الأعمار حاولوا شنو؟ تطلبون العلم، تهتمون بطلب العلم، وإلا إذا شاب الرأس وكثر القلب بالهموم والشواغل وكثرت المسؤوليات، بعد أنت تكون بعيدا عن طلب العلم وتحصيله. ولذلك أن يغتنم، أن يغتنم شنو؟ يعني يستغل الفرصة، يستثمر الفرصة، التحصيل في الفراغ، أوقات الفراغ، عليكم السلام، تفضل المولى، والنشاط وحالة الشباب وقوة البدن. شوف ذلك كلهم مرغبات للتحصيل. ليش؟ لأنه مثلا في وقت الكسل الإنسان لا يستطيع أن يطلب العلم، في وقت الانشغال الإنسان لا يستطيع أن يطلب العلم، في وقت الشيب، في حال الشيب لا يطلب العلم. قوة البدن، الإنسان إذا بدن ضعيف غير قادر فما راح يصير له دافع وقوة للتحصيل. نباهة الخاطر كذلك، إذا خاطرك مشغول وغير منتبه فلا تستطيع أن تطلب العلم. سلامة الحواس كذلك، وقلة الشواغل وتراكم العوارض، سيما قبل ارتفاع المنزلة والاتسام بالفضل والعلم. وهاي من أهم النقاط أيها الأحبة التي يجب الالتفات إليها من قبل طالب العلم. شنو هي؟ أن لا تتجاوز المرحلة اللي انت بيها قبل أن تهضمها وتحفظها وتنتبه لها. مو واحد بس يطفر يقلب، كض الكتاب قرأ له روايتين ذبه عبر، لزم المنطق قرأ أول مبحث للمنطق سد راح للثاني، لزم العقائد بداية المعرفة لا أنا دروس في العقيدة ذبها، أخذ الإلهيات ذبها، راح للتجريد راح ما أدري وين. لا، كل مادة، كل مطلب، كل علم حاول أن تتقنه، أن تحفظه، أن تحصله بصورة صحيحة ودقيقة. ولذلك إيش قال؟ فإنه أعظم صاد عن درك الكمال. شنو هذا الأعظم صاد عن درك الكمال؟ هذا اللي هو الارتفاع بالمنزلة وأنت لم تحصل من العلم شيء. يعني أنت يقولون لك شيخ كاظم طالب بالمرحلة السادسة من في الجواد في مدرسة الجواد، بس أنت مطالب المرحلة الأولى بعدك ما حافظهن، هاي مشكلة كبيرة، لأنه راح يصير صدود بعد. أنت إذا قالوا لك يا شيخ كاظم ارجع للمرحلة الأولى وأنت في السادسة، أخذوا إياهم منية المريد تقبل؟ لا عمي، أنا وين؟ أنا أحضر جامع السعادات. لا لا، مو جامع السعادات، أنا أحضر عرفان نظري. شنو بعد أخذ منية المريد؟ هذا شنو بسيط على فشوف يصير صاد للإنسان. تقاعد بالبحث الخارج وانت ما مكمل المنطقة الجزء الثالث، يقول لك ارجع كمل المنطقة، يقول لا أنا طالب بحث خارج ما أكمل المنطقة الجزء الثالث، على أساس أرجع للمرحلة الأولى أكمل المنطقة الجزء الثالث. واضح؟ فولذلك شو يقول؟ سيما قبل ارتفاع المنزلة، أنت ظاهرا منزلتك مرتفعة لكن بالباطن خاوي. تكلم عن نفسي يعني. فإنه أعظم صاد عن درك الكمال، بل سبب تام في النقصان والاختلال. أنت تتخرج مو طالب علم، تتخرج شنو؟ بس هيئة طالب علم، شكلك طالب علم لكن باطنك بعيد عن العلم والتعلم. قال بعضهم تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني تتسيدوا، تصبحوا سادة، أي تصيروا سادة فتأنفوا. ليش؟ ليش قبل أن تتسيدوا؟ فتأنفوا يعني تتكبرون وتستنكفون، فتأنفوا من التعلم أو تستحيوا منه بسبب المنزلة فيفوتكم العلم. أنت مثل ما قلنا طالب بالمراحل المتقدمة ما يقول لك ارجع إلى المرحلة الأولى حتى تطلب العلم. ولذلك عليكم من هسه نتقن المواد، ما نعبر مرحلة إذا ما نتقن مواد، هذا من أهم الأمور لطالب العلم. وقال آخر تفقه قبل أن تترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يقول لك شيخ محمد أنت مسؤول هاي المرحلة، أنت شيخ هذه المرحلة، أنت أستاذ هذه المرحلة، أنت السيد على هذه المرحلة. فإذا كنت السيد والأستاذ على هذه المرحلة، استريحوا سيدنا براحتكم. فإذا كنت السيد صبحكم الله بالخير، فإذا كنت السيد والأستاذ على هذه المرحلة بعد أنت تقدر تنزل إلى المراحل؟ ما تقدر، ما تستطيع، نفسك تأنف تستنكف من ذلك. وهذه نقطة خطيرة أيها الأحبة. حلها شنو؟ حلها بسيط، حلها أن تدخل ما أخذته في دراستك ولا تعبر إلى المرحلة التي بعدها إلا بعد أن تتقن ذلك. زين، ولذلك يقول تفقه قبل أن تترأس، قبل أن تتسيد، قبل أن تكون مسؤول. ليش؟ فإذا رأست ترأست فلا سبيل إلى التفقه، يكون هناك حاجب وصاد ومانع من التفقه. وجاء في الخبر مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر. إذا تتعلم وأنت في الصغر يكون هناك شنو؟ انطباع للعلم ونقش للعلم في قلبك ولا تنساه، مو مثل اللي يتعلم وهو عمره 40 سنة و 50 سنة، هذا يبتلى بالنسيان وكثرة الشواغل وتراكم العوارض وعدم سلامة الحواس وغيرها من الأمور. زين، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء، هو يتعلم ولكنه شنو؟ كثير النسيان، كثير عدم الحفظ، كالذي يكتب على الماء، أكو كتاب على الماء لكن سرعان ما تزول وتذهب. وعن ابن عباس ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب. إذا تشوفون واحد عالم فقولوا هذا العلم اكتسبه وهو شاب، يعني بداية علمه وهو شاب. وإلا في الشيء طبعا بالمناسبة هذه مو قاعدة كلية، راح تمر علينا الكثير من الاستثناءات والعوارض. مثلا ينقل عن العلامة البرغاني، واحد من كبار علمائنا وفقهانا، العلامة البرغاني أتصور مدفون بحرم سيد الشهداء بالحسين صلاة الله، هذا العلامة البرغاني يقول أنا حجة الله على الطلبة، أنا حجة الله على كل طالب. وإذا سألتموني كيف أنا حجة الله على كل طالب، يقول أنا عمري 40 سنة، 40 سنة وبدأت أتعلم حروف الهجاء أ ب ت ف التفتيم، عمري 40 سنة وبدأت أتعلم الحروف الهجائية، ما كنت أدري، ما كنت متعلم، جاهل. وبعدين أكبر موسوعة فقهية أو من أكبر الموسوعات الفقهية هسه عندنا موسوعة العلامة البرغاني أو الشيخ البرغاني، مجتهد وصل إلى مصاف العلماء والفقهاء مع أنه 40 سنة. إيش بدأ؟ مو بدأ يدرس منطق وأخلاق وكذا. فمحل الشاهد أريد أقول هاي مو قاعدة تامة. صحيح العلم في الشباب أكثر نفعا لكن هاي مو قاعدة تامة، قد يستثنى منها البعض، بس احنا مو نعول على هاي. يصير عمري 50 سنة واقول يلا بلك تصير مثل البرغان. طبعا وايضا كان يقول انه ليش انا حجة الله على الطلبة، يقول انا كنت كثير النسيان، وتدرون بانه آفة العلم شنو؟ النسيان. يقول حتى اني كنت ادخل الى الزقاق للفرع مالتنا، ولا أدري أن هذا البيت لي أو هذا. يطبل زقاق يقول ما أدري أتيه الباب مالتنا. يقول وأرى طفلا على الشرفة فوق وأعرف ابني لكن لا أعرفه هل هو حسن أو حسين، هذا فلان فلان ما أعرفه، أنسى ما ميز بيناتهم. يقول أبوي أنت منه، ابني من أنت، ابن من، شو اسمك؟ يلا يقول من يقول لي أنا فلان الفلان، يقول يلا أدق الباب وأدخل للبيت. واضح؟ كثير النسيان، لكن مع ذلك أصر على طلب العلم إلى أن وصل إلى أعلى الدرجات. فمحل الشاهد هذا الذي تقوله أنه القاعدة مو قاعدة كلية، صحيح بها شواهد زين. وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله وآتيناه الحكمة صبية، يعني هو طفل وهو شاب، وهذا باعتبار الغالب، هذا القاعد يقوله باعتبار الحالة الغالبة، وإلا فمن كبر لا ينبغي له أن يحجم عن طلب العلم. شيخ فراس مثلا رجال شايب، مو معناه أنه يسمع هذا الكلام ويبطل بعد ما دارس لا منطق ولا بداية معرفة، مو معناه يبطل، لا يكون يدرس ويجد في ذلك. فإن الفضل واسع، فضل الله واسع. تذكرون في بداية كلام ايش قلنا أحبائي؟ لا تقنطوا من رحمة الله. وينسبكم النفس يقول يا عبادي، مع أنك أنت مذنب ومسرف على نفسك، وبعدين شي يقول لك الله يا عبادي، ينسبك إلى نفسه لأن فضله واسع ورحمته كثيرة، ينسبك على نفسه مع مو خطئك، مع كثرة خطئك. فإن الفضل واسع والكرم وافر والجود فائض، الله تعالى كرمه وجوده فائض وواسع، وأبواب الرحمة والهبات مفتحة لا بخل في ساحة الله، وإنما يحتاج شنو فقط؟ أن الإنسان يقدم على ذلك الكرم الإلهي. والهبات مفتحة، فإذا كان المحل قابلا تمت النعمة، فسالت أودية بقدرها، مو بقدر الماء ولا بقدر السيل، وإنما بقدر الأودية، فسالت أودية بقدرها. إذا أنت قلبك يسع من العلم مقدار قلاص يخلوا لك حد قلاص، إذا حد سطل يخلوا لك حد سطل، إذا حد الغرفة يخلوا لك حد الغرفة، إذا حد الكون ويكون عندك هاي القابلية لأن تستوعب كل علوم الكون، الله تعالى لا مخل في ساحته. الله تعالى يفيض النعم، يفيض العلم، يفيض العطاء، لكن شنو انت استعدادك شنو للعلم، انت قابليتك شنو للعلم. فلا لا واحد يقول بانه والله برمني خلى شيخ فلان يفتهم وانا ما خلاني افتهم، لا، انت استعدادك وقابليتك شنو. واضح زين. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله يعني وفر القابلية، وفر الأرضية. شنو التقوى؟ هي الابتعاد عن المعصية وفعل الطاعة. وفر القابلية والقاعدة وبعدين يأتيك العلم، وهي أيضا قاعدة ثانية. قلنا ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب، هذا واحد لتحصيل العلم، أن العلم مو بكثرة المطالعة وإنما نور يقذفه الله في قلب المستحق. هاي أيضا واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني سبيل من سبل التعلم شنو؟ واحد يريد يتعلم يتق الله تعالى. ليش أنا أقرأ كثيرا وما أتعلم؟ لأنك شنو؟ لا، راجع مقدماتك، ما عندك تقوى، عندك خطأ، عندك خلل بالتقوى، فيكون شنو؟ تحجب من طلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فهذا خلاف ما آتيناه الحكمة صبية. يعني صحيح الغالب أن العالم يكون عالما إذا كان شابا، لكن قد يكون إذا استوى وآتيناه حكما وعلما. وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. يمت هذا الكلام ورمى، كبر موسى وخرج عن قوم فرعون، ففررت منكم لما خفتكم، هذا لاحقا في حياة موسى المتأخرة، ومع ذلك شي يقول فوهب لي ربي حكمة، أعطاني الحكم وأعطاني العلم في مرحلة متأخرة إلى غير ذلك. وقد اشتغل جماعة من السلف في حال كبرهم، هذا المثال الذي ذكرناه، فتفقهوا وصاروا أساطين في الدين وعلماء مصنفين في الفقه وغيره. ينقلون أيضا حتى السيد الطبطبائي صاحب الميزان رحمة الله عليه، ينقلون عنه أنه كان يكره الدرس والدراسة، ما يتفاعل ويا الدرس والدراسة. فبيوم من الأيام راح للأستاذ وقال له عرف لي هاي الجملة باللغة العربية، فما عرف يعربها، فقال له أنت ما تصلح لطلب العلم، أنت شنو طلب العلم؟ المن جاي يقول، فتأذى السيد الطبطبائي من هاي الحكاية أنه أنت ما تصلح لطلب العلم. يقول فرجع وعكف على التوجه والتوسل والعبادة والطاعة بقرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال له يا مولاي إما أن تجعلوني مؤهلا لطلب العلم أو لا، خلوني أنا أغير طريقتي، أروح أصير فلاح، أصير مهندس، أصير طبيب، أصير ما أعرف شنو، خلوني أروح غير طريق، راموني طريقي. يقول فألقى الله تعالى في روعه هذا الفهم والعلم، طبعا هو أكيد يعني بعد التحصيل والطلب. فمحل الشاهد أحبائي كل إنسان ينتبه لنفسه، من البداية، احنا ذكرناها اكثر من مرة، من البداية انا ما اريد ابعدكم عن الحوزة، من البداية انت شوف نفسك انت مؤهل لهذا الطريق، انت مستعد لان تتحمل آداب هذا الطريق، سلوكيات هذا الطريق، ما يتحمله طالب العلم في هذا الطريق، اهلا وسهلا والباب مفتوح للجميع وتحصل على جميع الامتيازات لطالب العلم. انت ما مؤهل، لا والله روح شوف وظيفتك احسن، روح اشتغل بدنياك او باخرتك، تربية نفسك او عيالك افضل من ان تقضي وقتك في طلب العلم وانت خاون وخال ولا تستفيد اي شيء من ذلك. وقد اشتغل جماعة من السلف في حال كبرهم فتفقهوا وصاروا اساطين في الدين وعلماء مصنفين في الفقه وغيره. فليغتنم العاقل عمره، لأن يعني العمر قصير وليس فيه فسحة أيها الأحبة، فكل إنسان العاقل يغتنم هذا العمر وليحرز شبابه عن التضييع، لا يضيع شبابه، لأنه إذا كبر تسه ما تحس بيها، لكن روح اسأل الكبار والشيبة وأصحاب الأعمار الطويلة، قلهم تعالوا قدرون هسه ترجعون إلى تلك الأوقات اللي كنتوا تحصلون بها مثلا 12 ساعة في اليوم أو 15 ساعة، تقدر؟ يقول لك لا ما أقدر، يحتار برجليه، يحضر لدرس أبو الساعتين، يحتار برجليه وين يوديه، مرة يفتحهم مرة يرجعهم مرة يضمهم، ليش؟ بينما إذا كان شاب لا كون يتحمل زين. وليحرص شبابه عن التضييع، فإن بقية العمر لا ثمن لها، كما قيل بقية العمر عندي ما لها ثمن، وما مضى غير محمود من الزمن، يستدرك المرء فيها ما أفات، ويحيا ما أمات، ويمحو السوء بالحسن. الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.